الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح العقيدة الوسطية، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله، قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي أن أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم الأحياء منهم والأموات لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في اللغة الميل، واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، فهو في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر. فالإلحاد الميل، وهو قسمان: أحدهما في أسماء الله، والثاني في آياته. ولذلك قال المصنف: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون في آياته. والإلحاد حكمه حرام. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون. فلا يجوز الميل عما تجب من آيات الله أو أسماء الله تبارك وتعالى. والإلحاد في أسماء الله أنواع: أولا أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات، كما فعل المعطلة سبق، قالوا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. ثانيا أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، وهذا لا شك أنه إلحاد. أن يقول: إن الله سميع كسمعنا، إن الله بصير كبصرنا، وهذا لا يجوز، حرام. ثالثا أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأنه سبق معنا أيها الإخوة أن أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أنها مأخوذة من الكتاب والسنة. فهل المنتقم من أسماء الله؟ نقول لا. هل الدهر من أسماء الله؟ الجواب لا. السميع نعم، لأنه وارد الكتاب والسنة. البصير نعم، العليم نعم، وهكذا. فأسماء الله توقيفية، تؤخذ ممن؟ تؤخذ من الكتاب والسنة. فأسماء الله إذن توقيفية، أي موقوفة على ورود الشرع بها. والتوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، فهي توقيفية. لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كما تسميه النصارى أبا، وتسميه الفلاسفة علة فاعلة أو نحو ذلك. والذي يدل على أن أسماء الله توقيفية قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله لم يسمي به نفسه، هذا من القول عليه بلا علم، فيكون حراما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإثبات اسم لله لم يسمي به نفسه من قفو ما ليس لنا به. أيضا أيها الإخوة، من النظر الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى. الحسنى البالغة في الحسن كماله. وأنت إذا سميت الله باسم فليس عندك علم أنه بلغ كمال الحسن، بل قد تسميه باسم تظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن. نعم، إذن من الإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. رابعا أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. نعم، فاشتقاق اللات من الإله، والعزة من العزيز. نعم. وأما الإلحاد في آيات الله، كما تعرفون أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. الكونية كالشمس والقمر والسماء والأرض، قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الآيات الكونية, هذه الآيات الكونية. والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الله أمرنا بالتعرف إليه بالنظر أو بالتفكر والتدبر في آياته. الآيات الشرعية أفلا يتدبرون في القرآن, أفلا يتدبرون القرآن, أفلا يتدبرون القرآن. الكونية الآيات التي أمرنا الله عز وجل أن ننظر ونتأمل فيها, أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى كما في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلى غير ذلك. نعم, الإلحاد في الآيات, الإلحاد في آيات الله عز وجل. نقول الآيات الكونية الإلحاد فيها يكون بنسبتها إلى غير الله, كأن يعتقد أن للكون خالقا غير الله, هذا إلحاد. أو اعتقاد شريك لله عز وجل, أو اعتقاد أن له معينا فيها, هذا إلحاد في آيات الله الكونية. فخالق الكون هو الله لا شريك له, ولذلك قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله, الله أكبر, لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظاهر أبدا. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية والمراد به الوحي يكون بتحريفها أو بتكذيب أخبارها أو بعصيان أحكامها. بتحريفها كتغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله به ورسوله, كأن يقول في قول الرسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول ينزل أمره. هذا سيأتينا, سيذكر شيخ الإسلام أمثلة من القرآن ومن السنة على إثبات الصفات كيف إن أهل البدع كيف يؤولون. يقول وغضب الله عليهم قال أراد الانتقام, هذا يعتبر من صرف معناها. إن الله يحب المحسنين, يحب المقسطين, يحب المحسنين, قال المحبة المراد الثواب, وهذا صرف عن معناها. وغيرها أمثلة ستأتينا بإذن الله. تكذيبها كان يكذب بها وبأخبارها كما حدث مع أقوام الكفار الذين كذبوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم, كأن يقول مثلا قصة الكهف غير صحيحة أو قصة يوسف غير صحيحة, أو بعصيانها, عصيان أحكامها بترك الأوامر, بترك أوامرها وفعل النواهي. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما تقدم, كما تقدم وذكرنا الأدلة على تحريم التكييف والتمثيل. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له, تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة ولا يكيفون ولا يمثلون. لماذا؟ لأنه لا سمي له أي لا نظير له سبحانه وتعالى في كل شيء, كما قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالاستفهام هنا إنكاري معناه النفي, أي لا أحد يسميه ولا كفء له. الكفء هو المساوئ, وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد, أي لا أحد يكون مكافئا له. ولا ند له, الند المساوي والمناوئ. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه الثلاثة السمي والكف والند معناها متقارب جدا, وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته, لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. المخلوق يموت والله عز وجل يموت, وتوكل على الحي الذي لا يموت. المخلوق ينام صبه السنة والله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى, نعم لا يقاس بخلقه, لا يقاس الواجب الوجود بالمخلوق الضعيف الفقير, لأنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات, وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباينا في الصفات. ولأنه يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله, وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص في حق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من الأصابع, نعم. فإنه قال المصنف رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيله وأحسن حديثا من خلقه. هذا من المصنف رحمه الله تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لأنه إذا كان أعلم بنفسه هذا واحد، وبغيره وأصدق قيله وأحسن حديثا، إذن يجب الرجوع في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا إلى ما قاله الله ورسوله الذي هو أعلم خلقه به. قال شيخ الإسلام في التدمرية: ما أخبر الله تعالى في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولأن خبر الله صادر عن علم تام، نعم، فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل يقول، الرسول يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ولأن خبر الله أصدق الأخبار، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام صادر عن علم، فإنه أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق الخلق. فقد اجتمع في خبر الله وفي خبر رسوله كمال العلم، 2 كمال الصدق، 3 كمال البيان، 4 كمال القصد، وهذه هي مقومات قبول الخبر. فالرسول حينما يخبر عن الله عز وجل فإنه اجتمع في كلامه هو أعلم الناس بربه، وخبره صدق وبيان ووضوح ومقصد. فيجب أن نثبت أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، ونثبتها كما أثبتها الله وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون، أي فيما أخبروا به عن الله. ولهذا أجمع العلماء أن الرسل معصومون من الكذب، الرسول لا يكذب، منزه من الكذب. مصدقون، أي يجب على أممهم تصديقه، فمن كذب بالرسل فهو كافر، بل من كذب برسول واحد فهو كافر. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح كم جاءهم رسول واحد، فمن كذب برسول فقد كذب جميع الرسل، لأن الرسل دعوتهم واحدة. وضبطت مصدوقون، أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله، فهم لا ينطقون عن الهوى. وهذا أيها الإخوة توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصف الله به. وقد سبق أن الله صدق رسله بالقول والفعل، وكيفية ذلك سبق أن الله صدق، يشهد على صدق الرسول بالقول والفعل، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وبالفعل تمكين الرسول وانتصار الرسول. فهذه شهادة من الله على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف القائلين على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات، وقد سبق الدليل على ذلك. قال المصنف: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ولهذا أي لأجل كلامه وكلام رسله قال سبحان ربك، التسبيح والتنزيه، تنزيه الله عن كل ما لا يليق، فالله ينزه عن مطلق النقص. وعن النقص في كماله وعن مشابهة المخلوقين. أما الأول فينزه الله عن الجهل والعجز والضعف والموت، وأما الثاني فينزه تعالى عن التعب فيما يفعله، كما قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أما الثالث فينزه سبحانه عن مشابهة المخلوقين، لأن الحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. رب العزة أي صاحب العزة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن صفة العزة في موضعها بإذن الله تعالى. عما يصفون أي عما يصفه المشركون، فيجب تنزيه الله، يجب تنزيه الله. ولذلك دائما إذا ذكر الله عز وجل في القرآن قول من ينسبون إلى الله الولد، دائما يعقبها بتسبيحه لنفسه سبحانه وتعالى. وهذا في أمثلة كثيرة، كقوله: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أمثلة كثيرة، مثلا: ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وكقوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. أمثلة كثيرة. أيضا كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبحانه. فإذا ذكر الله عز وجل هذا الأمر يذكر التسبيح، وأنه يجب أن يسبح وأن ينزه الله عن كل عيب وعن كل نقص. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وسلام على المرسلين أي على الرسل، والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه بعد أن نزهها، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التنزيه وفي التسبيح تنزيه عن كل عيب. سبحان الله وبحمده، الجمع بين الحمد والتسبيح في هذه الفائدة العظيمة. فسبح نفسه عما قال المصنف: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، ذكر المصنف رحمه الله ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه مبني على أصلين: أحدهما النفي والثاني الإثبات. أما النفي فإنه ينفى عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، وينفى عنه أن يكون له شريك أو ند أو شبيه في شيء من صفاته. وأما الإثبات إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال. قال ابن تيمية: إنما جمع الله لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته. فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيء فإنها تدل على أفدادها من أنواع الكمال، وهذا سبق شرحه. فالله لا يظلم بكمال عدله، وإذا الجدار ما يظلم والفقير لا يظلم، لكن الجدار لا يظلم لماذا؟ لأنه عاجز. والفقير لا يظلم لماذا؟ لأنه عاجز، والجدار جمال. أما الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. فالله لا ينام لماذا؟ لكمال قيومته. الله لا يموت لكمال حياته. فدائما النفي نثبت ضد ذلك، ولا النفي المحض لا مدح فيه، لا مدح فيه. والله عز وجل نفع عن نفسه الصاحب والولد لماذا؟ لكمال ربوبيته وقهره. وقد تكلم قد سبقت هذه القاعدة، سبقت في أول الوسطية. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك، لأن ما جاءت به الرسل هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، لأن من عدل عن طريقتهم فقد ضل ضلالا مبينا، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. الهداية كلها الهداية في اتباع الرسل. والناس كلما، كما يقول شيخ الإسلام، كلما بعدوا عن منهج الرسالة ضعف دينهم، فإنه الصراط المستقيم. نعم، ولذلك ماذا نقول في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم أيها الأخوة؟ الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به. فاليهود يعرفون الحق لكن ضلوا، لماذا؟ لاتبعوا أهواءهم. والنصارى ضلال عن جهل. فالصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به، ما يكفي معرفة الحق، فكثير من الناس يعرف الحق، كثير من الناس يعرف إن هذا ربا، كثير من الناس يعرف إن هذا حرام، كثير من الناس، لكن نظرا لاتباعهم لأهوائهم. ولذلك ما جاءت به الرسل هو الطريق الصراط المستقيم الموصل للسعادة الأبدية، جعله الله على ألسنة رسله ولذلك أمرنا الله سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواته الخمس. فإن العبد محتاج إلى الحق ومحتاج إلى الصراط أكثر من الأكل والشرب، لأنه إذا انقطع الأكل والشرب مات، هو سوف يموت، الإنسان سيموت. لكن الحق إذا هدي له عاش، وإن مات الحياة السعادة الأبدية في الجنة. ولذلك الإنسان بحاجة إلى الصراط المستقيم، إلى الهدى، إلى الهداية، إلى اتباع الرسل أكثر من الأكل والشرب. ولذلك كان من دعاء النبي في صلاة الليل كلكم تحفظون الدعاء، حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ اهدني، قوله عليه الصلاة والسلام اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن اهدني، الهداية معرفة الحق والعمل بمقتضاه. والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، معنوي وحسي. فالمعنوي ما تقدمت الإشارة إليه، والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة يمر الناس عليه على قدر أعماله. قال المصنف رحمه الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعم الله عليهم أي أنعم الله عليهم بالإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد. ولهذا أمرنا الله أن نسأله الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم فسرها بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين جمع نبي وهو المبعوث لتقرير شرع من قبله، وهذا هو الراجح، وقيل هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهو مأخوذ من النبأ أو من النبوة، النبوة الرفعة، النبوة الرفعة لأن منزلة النبي عالية. والصديقين جمع صديق وهو من صدق في قوله وأفعاله، وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والصدق من أعلى المنازل. من ارتفع أيها الإخوة إلا بالإخلاص والصدق، الله أكبر، من ارتفع إلا بالإخلاص والصدق لله تبارك وتعالى. فليس هناك أنفع للإنسان من الصدق مع الله عز وجل. والصديقية مرتبة للرجال والنساء كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام. والشهداء جمع شهيد وهو المقتول في المعركة في سبيل الله، سمي شهيدا لأن ملائكة الرحمة تشهده تحضره، وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما عد الله له من الكرامة إلى غير ذلك. والشهيد فضله عظيم وفضائله عظيمة، ومنزلة الشهادة منزلة عظيمة، الله أكبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله لولا أشق على أمتي وفي معنى الحديث أو لوجدت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. الشهادة ما من أحد يحب يموت يحب يرجع إلا الشهيد لما يرى من الكرامة. وفضائل الشهادة كثيرة معروفة. والصالحين جمع صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يذكر بعض الآيات والأحاديث المتضمنة لأسماء الله وصفاته، نبدأ بها إن شاء الله في الأسبوع القادم مع بداية سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ولذلك قال المصنف وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره. هذه نبدأ بها إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.